إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وقوله عامل أي تعاقد معهم لأداء عمل، والشطر هنا النصف. ويقرهم يأذن لهم بالبقاء، وأجلاهم أخرجهم من بلدانهم. ففي الحديث جواز عقد المساقات في النخل كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وقوله ثمر دليل على جواز المساقات في غير النخل والكرم خلافا لأحد قولي الشافعي. واستدل بحديث الباب على أن المساقات لا تكون على ما لا ثمر له، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. واستدل مالك بحديث الباب على جواز المساقات على ثمرة موجودة. وللشافعي قولان، وعن أحمد روايتان بالجواز والمنع. وفي الحديث أن المساقات تكون بجزء معلوم مشاع من الثمرة، فلو ساقاه بآصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح المساقات، وتكون الثمرة لصاحب الأرض وللعامل أجرة المثل إن لم تجعل إجارة. وفي الحديث أن المذكور هو نصيب العامل وحده، فلم يذكر فيه نصيب صاحب الأرض. ويقاس على ذلك على الصحيح ما لو ذكر نصيب صاحب الأرض وحده، فيكون للعامل الباقي. وفي الحديث وجوب العمل على العامل، وفيه ماذا يجب على العامل وبيان ما يجب على صاحب الأرض. وقد وقع خلاف كثير بين العلماء فيما يجب على العامل وما يجب على صاحب الأرض، لكن إن وجد شرط عمل به على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله هنا: على أن يعتملوها من أموالهم. وظاهر الحديث أن أخذ الثمرة على العامل فهو الذي يجني الثمرة، كما قال الشافعي وأحمد خلافا لمحمد بن الحسن. وقد قال الإمام أحمد: المساقات عقد جائز، يعني أنه ليس بلازم. وقال الجمهور: بل عقد المساقات عقد لازم. وقد استدل الجمهور بحديث الباب على منع إعطاء أحد المتعاقدين في عقد المساقات مالا معلوما مع جزء من الثمرة. وفي الحديث جواز المزارعة بأن يدفع صاحب الأرض أرضه لشخص آخر ليزرعها، وتكون الثمرة بينهما بحسب اتفاقهما. وقد أجاز الإمام أحمد المزارعة، وقال أبو حنيفة بعدم جوازها، وقال الشافعي: تجوز تبعا للمساقات ولا تجوز منفردة. وفي الحديث جواز الجمع بين المساقات والمزارعة في عقد واحد. وفي الحديث جواز جعل البذر في المزارعة من العامل خلافا لمذهب أحمد والشافعي. وفي الحديث مشاركة المسلم للكافر، وفيه جواز التعامل مع اليهود ومشاركتهم. وفي الحديث عدم وجوب ذكر المدة في المساقات، بحيث يكون لكل سنة اتفاق خاص أو تجري المعاملة على أن لكل سنة حكما خاصة. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز تعليق مدة المساقات بالمشيئة خلافا للجمهور. وفي الحديث جواز بقاء اليهود في بلاد المسلمين. وفي الحديث جواز دخول غير المسلم للحجاز غير الحرم إذا كان ذلك على غير جهة الاستمرار والاستقرار. واستدل بقوله على أن يعتملوها على أن العامل عليه ما يتعلق بإصلاح الثمرة ويتكرر كل عام، وأنه يجب على مالك الأرض ما لا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الآبار. قال المؤلف رحمه الله: وعن حنظلة بن قيس رحمه الله أنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. قال ابن حجر: وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وقوله هنا الماذيانات، المراد بها ما ينبت على حافة النهر ومسيل الماء. وقوله أقبال الجداول، المراد به ما ينبت في أول مجاري الماء. وفي الحديث جواز استئجار الأرض للزراعة بالنقود المعلومة. وفي الحديث النهي عن المزارعة بثمرة جزء معين من الأرض، كأن يقول لك ثمرة الجهة الشمالية من الأرض. واستدل أحمد ومالك بحديث الباب على جواز المزارعة بنسبة مشاعة من الثمرة خلافا لأبي حنيفة. وقال الشافعي: تجوز تبعا للمساقات ولا تجوز استقلالا. وفي الحديث بيان أن النهي الوارد عن المزارعة في حديث رافع أو غيره يراد به ما إذا كانت المزارعة بإعطاء العامل ثمرة جزء معين من الأرض. ولذلك علل النهي بأنه ربما يهلك نصيب أحدهما دون نصيب الآخر. وفي الحديث حرص الشرع على العدل وعلى رفع الضرر. وأما استئجار الأرض ليزرعها مقابل طعام فمنعه مالك ولو من غير جنس الطعام المزروع. وأما إن كان من جنس الطعام المزروع لكنه ليس نابتا فيها فمنعه مالك. وقد أجاز أبو حنيفة والشافعي ذلك، فأجازوا المساقات على طعام من جنس طعام الأرض. وعن الإمام أحمد روايتان كالمذهبين. وفي حديث الباب جواز جعل الأجرة المعلومة موصوفا في الذمة، فإنه هنا لم يذكر له ثمرة معينة، وإنما الثمرة موصوفة في الذمة. وظاهر حديث الباب أنه يشمل النقود والطعام وغيرهما. قال المؤلف: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. ففي هذا الحديث جواز استئجار الأرض للمزارعة بالنقود المعلومة، وهو محل اتفاق. ومثله أيضا استئجارها بالطعام المعلوم كيلا أو وزنا. والقول بجوازه هو مذهب الأئمة الثلاثة، وقد منعه مالك. فإن كان من طعام من جنس طعام الأرض فإنه يمنعه قولا واحدا، وأما إن كان من غير جنسه فإنه يمنعه في إحدى الروايتين. وفي الحديث عدم جواز المزارعة مقابل ثمرة جزء معين من الأرض، وهو محل اتفاق. واستدل أبو حنيفة بالحديث على منع المزارعة بجزء مشاع من ثمرة الأرض، واستدل الشافعي به على منع المزارعة المفردة عن المساقاة، واستدل على جواز الجمع بينهما بحديث مساقاة أهل خيبر، وقال أحمد ومالك بجواز المزارعة مطلقة، وفسروا الحديث بمثل ما ورد في حديث رافع بن خديج، وسنأتي لتفصيل هذه المسألة في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.